إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في مثل هذه المقامات نتذاكر إياكم حول حال سلفنا الصالح مع رمضان، وذلك من خلال مقامات اتصفوا بها في مثل هذه الليالي الفاضلة وهذه الأيام المباركة. وحديث إخواني في الله معكم في مثل هذا المقام حول حال سلفنا الصالح في تربية أبنائهم على الصوم، لا شك ولا ريب إخواني في الله أن الصيام من العبادات الشرعية التي يلتزم بها أهل التكليف من كان بالغا عاقلا، لكن دأب سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله على أنهم يربوا أبناءهم وهم في سن الصغر على شريعة الصيام، وذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب صوم الصبيان. فذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والذي فيه أنه جيء برجل نشوان سكران إلى عمر في نهار رمضان، رجل بلغ من أمره أنه شرب وسكر في نهار رمضان، فعاتبه عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يعزره وقبل أن يقيم عليه الحد، قال: ويحك، في رمضان وصبياننا صيام، ثم ضربه ونفاه. الحاصل قول عمر رضي الله تعالى عنه: وصبياننا صيام، فدل ذلك على أن مما تعارف عليه السلف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يربوا أولادهم على شعائر الدين، ومن هذه شعائر شعيرة الصيام. ويؤيد ذلك ما أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها ما كان من أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بصوم يوم عاشوراء، فكان الناس يصومون ذاك اليوم، وكان ذلك قبل فرضية رمضان، فكان الناس يصومونه، فتقول ربيع رضي الله تعالى عنها قال: فكنا نصومه ونصوم صبياننا، فدل ذلك على أن هذا مما تعارف عليه سلفنا الصالح أنهم كانوا بعدما يلزمون أنفسهم بالصيام كانوا يحثون أولادهم ومن تحت أيديهم ولو كانوا من الفتية الصغار كانوا يؤدبونهم ويعلمونهم على شرعية الصيام. وتفنن سلفنا الصالح في ذلك، بل حتى إذا كان الأمر لا يمكنه إلا بأن تتخذ معهم طرق، مثل أن تعطيه مال فلا بأس، تعطيه مال ابن من أبنائك تريد أن تحثه على الصوم، تقول: يا عبد الله، يا ولد، إذا صمت هذا اليوم لك 50 ريال، لك 100 ريال، ينفع هذا؟ ينفع. وهذه تربية، وكان سلفنا الصالح كما في أثر ربيع رضي الله تعالى عنها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصنعون اللعب، من العهن، فكانوا يأخذون أبناءهم إلى المسجد، فإذا بكى صبي من الصبيان من الجوع أو من التعب دفعوا إليه هذه اللعبة يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار. فاستفاد العلماء على أنه لا بأس أن تعطيهم ما يسليهم، ولو كان مبلغا، ولو كان جائزة، ولو كانت إكرامية، تدفعهم وتحثهم على هذا الفعل، وهو ماذا؟ وهو الصيام. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من السلف، فقد أثر عن ابن سيرين وعن الزهري، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، على أنه يشرع، ويستحب للصبيان أن يصوموا، وهذا على خلاف بعض العلماء، لأنه هنا مسألة خلافية من أهل العلم، وهذا المشهور عند المالكية أنهم لا يشرعون هذا ولا يستحسنون هذا، وأن الطفل قبل البلوغ لا يلزم بشيء ولا يحث على شيء، حتى أن القرطبي رحمه الله تعالى أغرب في هذه المسألة، فلما ذكر له حديث الربيع كيف أن الصحابة كانوا يعودون صبيانهم على الصوم قال هذا ما علمه نبينا، ما علمه نبينا، وهذه غرابة تصدر من هذا الإمام. فصحيح إخواني في الله أن السلف من لدن الصحابة وفي زمن التابعين وأتباع التابعين كما نقل ذلك عن الشافعي وعن الزهري وعن ابن سيرين وما كان عن الصحابة أنهم كانوا يحثون أولياء الأمور على أنهم يربون أطفالهم وأولادهم على الصيام ولو كانوا في سن صغر. قال النووي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث في شرح مسلم قال في هذا الحديث دليل على تمرين الصبيان على العبادات وأنهم ليسوا مكلفين، وأنهم ليسوا مكلفين، لأن هذه مسألة انتبهوا إخواني في الله، مسألة تعويد الصبيان على الصيام فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول منهم من يمنع ذلك، ما يرى أن الصبي يصوم حتى يبلغ، وهذا مشهور عن المالكية. ومن أهل العلم لا، يقول أن الصبي متى ما أطاق الصوم فإنه يؤمر، لا يحث بل يؤمر، وهذا مروي كذلك عن بعض العلماء كابن ماجشون رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم أنهم ألزموا الصبي، قالوا إذا وجدنا أن صبيا من الصبيان عنده همة وعنده قدرة وعنده قوة وعنده جلد على أن يصوم كالكبار قالوا حينها نلزمه، نقول الصيام في حقك واجب ولو لم يبلغ، هكذا يقولون. قالوا حتى أنه لو أفطر بغير عذر فإنه يلزم بالقضاء، وهذا كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى قال وهذا غلط، وهذا غلط مردود، هذا غلط مردود. فلماذا؟ لأن الأحاديث دلت على أن الصبي ما يؤمر بشيء من العبادات إلا إذا احتلم إذا بلغ. قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن الصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم. فإذا كان الصبي بلغ إلى حد البلغاء وحد البالغين فحينها يؤمر، لكن ما قبل البلوغ فإنه يحث، فإنه يحث ويرغب، الأولياء يرغبون أولادهم على أنهم يصوموا، على أنهم يصوموا. بقي مسألة وهي ما هو السن المعتبر الذي يمكن أن يلزم به الصبي على الصيام ويربى ويمرن ويدرب على الصيام؟ ليس هناك حد معين، فاجتهدت واختلفت أنظار العلماء في ذلك. فعلى سبيل المثال الشافعية اختلف في ذلك، ومنهم من جنح إلى أن الصبي إذا بلغ السابعة من السنين في هذا السن يعلم ويمرن، يمرن على الصيام، ويوجد هذا ولله الحمد، قد شاهدنا هذا بأعيننا أن من الصبيان من عمره 7 سنين واستطاع أن يصوم، فلا بأس إذا استطاع صبي في هذا العمر واستطاع أن يصوم فيمرن، يمرن تمرينا ليس فرضا وليس إلزامي لكن تمرين على الصيام، فيمرن من السن 7. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى سن 10، وذهب ابن إسحاق رحمه الله تعالى إلى سن 12. المهم العلماء ليس عندهم حد معين، والقاعدة في هذا الباب عند الطاقة. وقد ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه عن هشام بن عروة أنه قال عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان يأمر الصبي بالصلاة إذا عقل وبالصوم إذا أطاق، كان يأمر بنيه بالصلاة إذا عقلوا وبالصوم إذا أطاقوا. فإذا وجدت يا عبد الله يا ولي الأمر من ابنك أو من بنتك ومن تحت يدك من الرعايا أنهم عندهم قدرة على إتمام الصوم، فعليك يا عبد الله أن تحثهم وأن ترغبهم على إتمام الصوم، وذلك عند الطاقة. وهنا أخواني في الله مسائل ننبه عليها في هذا الباب. المسألة الأولى ما عليه جماعة من أولياء الأمور أنهم تركوا هذه السنة التي درج عليه سلفنا الصالح، تجد أن من أولياء الأمور لا يرغبون أبناءهم وأولادهم على الصيام، بلغ 7، 8، 12، 14، 15، ناهز البلوغ قارب الاحتلام وأبوه لا يأمره ولا يلزمه بحجة أنه ما بلغ، بحجة أنه ما بلغ، وهذا ما يجوز يا عبد الله، وهذا ليس من التربية الصحيحة، هذا ليس من التربية الصحيحة. والأغرب من ذلك والأفحش أن تجد أن الصبي هو الذي عنده حب للصيام. يوجد لله الحمد بعض الصبية إذا رأى من أبناء الجيران، إذا رأى من هو في أترابه وفي سنه، ومن رأى من قرابته ومن بني عمومته من صام، يقول: يا أبتي أصوم مع ابن عمي، مع فلان وفلان، مع الجيران أصوم. يقول: لا لا تصوم، أنت صغير، كيف تنهر يا عبد الله؟ ما ينبغي هذا، هذا كبت. إذا كان ابنك عنده من الحماس والعاطفة لدين الله جل وعلا وخاصة في شرعية الصيام، فدعه يا عبد الله، دعه. فإذا وجدت من أن ذاك يشق عليه، فبعد ذلك لك الأمر. لكن إذا كان عنده أريحية وعنده طمأنينة وعنده اندفاع لأن يصوم مع الصائمين وهو في سن صغر، وهذا مما كان عليه سلفنا الصالح، فلا بأس يا عبد الله، فلا تنهره ولا تمنعه. وأيضا كذلك نصيحة لأولئك الأولياء الذين يتساهلون في أمر تربية أبنائهم على الصيام خاصة، يقول: ما احتلم عاد، ما بلغ، ما زال صغير، ما زال نسير معك متى؟ قل: افترض أن ابنك الذي كان له هذه السنوات الطوال ما صام يوما من الدهر بحجة كما تدعي أنه ما بلغ سنوات 10-12، قل: هذه سنة احتلم، أو قل: بلغ 15، فهذه سنة سيصوم فيها. فبالله عليك يا عبد الله، هل يمكن لصبي لأول مرة أن يصوم فيصوم مثل هذه الأجواء، شدة في الحرارة وطول في المسافة 14 ساعة، 15 ساعة، في بعض المناطق 16-17 ساعة سيصوم به؟ هل سيصوم الولد؟ سيصبر لأول مرة يفاجأ بصوم بهذه الصورة، حر وطول وقت، ما سيصبر؟ إذا كان أناس ممن اعتادوا على الصوم أصلا، أناس لهم سنوات في الصيام ومن ذلك يشق هذا الصوم عليهم، ما يصوم إلا بشدة، فما بالك الذي ما تربى على الصوم أصلا، فكيف سيصوم هذه الأيام؟ هذا لا شك ما يأتي قبيل العصر إلا وقد ابتلاه الجهد والضنك وأعلن إفلاسه وأنه سيفطر، والصوم اليوم الثاني سيكافح ويناضل حتى يصوم، لكن الذي بعده سيفطر وهكذا. فكيف ستعامل مع ابن هذا حاله؟ هنا ما لك عذر، الآن قد بلغ وكل يوم يفطر فيه فله وزره، ويخشى كذلك أن الوزر يصل إلى والديه، لأن ما ربوه وما علموه وما أدبوه وما وطنوه على العبادة والتعبد. فاعقل هذا يا عبد الله، فالطائف الصبي إنما ينشأ على صغره، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده عليه أبوه، على ابنك على ما اعتاد. فإن اعتاد من صغره على الصيام فابشر يا عبد الله، متى ما بلغ هو مباشرة سيصوم، ما يحتاج أنك تجري خلفه، وما يحتاج تجعل كاميرا مراقبة في غرفته، ولا تجعل أحد يتجسس عليه في مدرسته، ما يحتاج. إذا خاصة إذا علمت أنه في صغره منذ السن من السن 7 و8 وهو يصوم معك، بعدك متى ما بلغ لا تلتفت إليه، تعرف ماذا لمعرفتك وممارستك به أنه ما دام قد صام في صغره ما بعد ذلك أولى وأولى أنه سيصوم. لكن من يعقل هذا؟ الذي تتبع ما كان عليه سلفنا الصالح، كيف كانوا يربون أبنائهم على الصيام ومع ذلك فازوا وظفروا في الدنيا والآخرة. فينبغي إخواني في الله أننا نحث أنفسنا، وذلك بأن نربي أولادنا وصغارنا وصبياننا على الصوم. المسألة الثانية والتنبيه الثاني يا عبد الله، أن هذا الحث كما قلنا بشرط أن لا يكون فيه كلفة وأن لا يكون فيه مشقة، لا تحملك العاطفة يا عبد الله الجياشة، وكذلك أحيانا التقاليد، تجد ابن عمه يصوم وأنت كيف ما صمت؟ يا ما أستطيع، لا صم ولا كف، يلا صم مع الناس، إيش تخزيني عند الناس؟ بعضهم يجعلك مثل عادة وتقليد حتى يتفاخر بابني أنه صام، هذا ليس فيه عادة ولا تقليد، وليس فيه تشهير ولا كذلك فيه تنويه أو إشارة للبنان، هذا فيه حياة إنسان. فإن كان هذا الصغير عنده قدرة وطاقة فحثه على الصوم، إن لم يستطع لذلك سبيلا فلا تكلف، لا تكلف. وأنبه إخواني في الله على هذا الأثر، أثر ربيع بنت معوذ. نعم سلفنا الصالح ألزموا، بل كانوا إذا الواحد منهم كان يبكي فيدفعون إليه اللعبة يلهونه، لكن لا تنسى يا عبد الله، لا تنسى أن ذلك كان يوم واحد، يوم عاشوراء، فلا تقيس هذا اليوم ب30 يوم، انتبه. وقد نبه على ذلك بعض العلماء، ينبغي أن نحس بالفارق أنا لو كان يوم واحد قد ألزمه وأحاول أني أدفعه أخذه هنا وهنا 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 حتى أمر اليوم ويفطر ويصوم مع الصائمين ويفطر مع المفطرين، إذا كان يوم واحد سهل، لكن 30 يوم يا عبد الله تأمل. يعني بعض الناس ما يراعي الأيام، اليوم الابن تعب فالثاني يكعفه، اليوم تصوم اليوم الثاني أعطيك 100، اليوم 150، والولد يصوم لكن على خلاف صحته، ويلاحظ أن بعض الفتية وبعض الصبيان أصبح هناك العيون جاحظة دخلت داخل من كثرة الجوع، الهزال قد دب فيهم. فما ينبغي يا عبد الله، تحاول أن تراعي، هم صغار، لا تكلف نفسا ما لا تستطيع، فإن كان عنده قدرة وأنت تعلم، أنت ولي أمر وكذلك الأم تعلم بحالة ابنها وبنتها، فإن استطاع أن يصوم شهرا كاملا بسن صغر من غير أذية ولا تعب ولا إنهاك للجسد ولا هزال فافعل، وإن لم تستطع فيوم بعد يوم، ما لم تستطع بعد يومين ما يضرك شيء، هذا تعويد، كل ذلك تمرين، هذا تمرين للفتية. نعم لك الأجر يا عبد الله، لكن ليس على حساب هؤلاء، فأثر الربيع ما كان عليه الصحابة كان في يوم واحد، وأنت في رمضان في 30 يوما، فحاول يا عبد الله أن تحس بالفارق، فلا إفراط ولا تفريط. لا نقول لأناس أنكم أتركوا أولادكم بلا تمرين، ولا نقول لأناس أنكم كلفوهم وألزموهم على حساب صحتهم، لا يا عبد الله، أنت في سعة عبد الله، مرنهم بحيث لا يكون هناك مشقة، لا إفراط ولا تفريط في هذا الباب. كذلك التنبيه الثالث في هذه المسألة إخواني في الله ما يتعلق بأمر البلوغ. طبعا الصبي من الذكر والأنثى والصبية الصوم ليس واجب، قلنا مشروع ويستحب في حقهم، إلى أن يصل إلى حد البلوغ فواجب. هنا إذن ينبغي المتابعة لمسألة البلوغ، بعض الآباء يعني إذا دخل رمضان يمرر أولاده على أنه مستحب، ولا يدري أنه في فترة من الفترات ابنه قد بلغ، فهو يمر على قدر الاستحباب، والأمر بالاستحباب ليس بالأمر كالوجوب، إذا تعب يقول افطر، لكن إذا بلغ الوجوب لا، ليس هناك عذر إلا الأعذار الشرعية من مرض أو سفر. وهذه مسألة إخواني في الله أكثر ما تقع عند الفتيات، وأكثر ما يضمن نظر إلى المسائل التي تعرض للعلماء تجد أنها من قبل فتيات، امرأة قد بلغت في السن تتصل بعد فترة على عالم العلماء أني في صغري بلغت ولم أخبر والدي، وهذا كثير ما يقع، تجد أن بنت من علامات بلوغها بلوغ المحيض، فإذا جاءها الحيض تستحي استحياء فلا تخبر والديها بذلك، فماذا تفعل؟ الآن قد بلغت المحيض تكون بالغ، يجب عليها الصوم ولكن لا تصوم، لماذا لا تصوم؟ لأنها ما أخبرت والديها بأنها قد حاضت، فتخبي هذا عن والدتها فتقول هي صغيرة، فيمررون عليها على أنها في باب الاستحباب تصوم وتترك، تصوم وتخلي، وهذا لا يصح. وبعض الفتيات كذلك لربما يأتيها الحيض وتصوم حتى لا أحد يعرف أنها قد حاضت، وهذا مع عباد الله ما يجوز، وهذه مسؤولية خاصة في الأمهات وربات البيوت أن يتعاهدن البنات، فإن البنت متى ما بلغت إلى حد المحيض هنا أصبحت بالغ، فالصيام في حقها واجب، فإذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، ومتى ما ترك ذهب عنها الحيض فإن الصيام في حقها واجب ولا يجوز أن تفرط فيه، وهذا كثير ما نسمعه في فتاوى العلماء أن تأتي الأسئلة على هذا النحو. هذا إخواني في الله ما يتعلق بحال سلفنا الصالح في تعويد صبيانهم على الصيام، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.